نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من حكمة الحكيم الخبير جل وعلا أن جبل الإنسان على محبة أشياء لا اختيار له فيها، من ذلك محبة الأوطان. فالله جل وعلا غرس محبة الأوطان في نفوس الناس غرسا لا يستطيعون لها انفكاكا، ولذلك ربنا عز وجل أشار إلى هذا في كتابه كثيرا، حيث أنه عدل القتل بالخروج من الأوطان، أو عدل الخروج من الأوطان والهجرة من البلدان، عدلها بالقتل وبإزهاق الأنفس. يقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ويقول عز وجل عن بني إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ويقول عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. هذه النصوص القرآنية أيها المؤمنون تشير إلى أن محبة الأوطان قد غرسها الله عز وجل في نفوس عباده، وأن الخروج من الوطن أمر غاية في الصعوبة والعسر. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما هجرته قريش ونفته من وطنه بعد مطاردات ومحاولات واغتيالات، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة التي منها خرج وعلى أرضها درج، تنسم هواءها وشرب من مائها، خرج فالتفت إليها التفاتة تنم عن تعاطف عظيم، فقال لها: والله إنك لأحب الأماكن إلى الله ولي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. ولما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام خشي أن يبقى حنين مكة متصلا به، فدعا الله عز وجل قائلا: اللهم حبب إلينا مكة، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. وهذا أمر فطري أيها المؤمنون، لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه ولا لحظة واحدة، ذلك أن الوطن منه خرج الإنسان وعلى أرضه درج، وفي مرابعه لعب، ومن هوائه تنفس، ومن مائه شرب. وهناك الذكريات الكثيرة التي ربما كانت متصلة معه اتصال الروح بالبدن، وهذا أمر كما ذكرت جبلي طبيعي. وحينما نذهب إلى التاريخ البعيد والقريب نجد أنه ما من أمة وما من حضارة انطلقت إلا بعد تكوين الوطن والبلد وإنشاء هذه الكينونات التي تقيم الحضارات بإذن الله رب العالمين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجعلها وطنا له انطلقت الدعوة الإسلامية بعد ذلك إلى مشارق الأرض ومغاربها، ذلك أن الوطن هو مصدر القوة بإذن الله رب العالمين. ولذلك شريعتنا الإسلامية السمحاء لم تلغ هذه العاطفة ولا هذه الجبلة أبدا، لم تلغها أبدا، بل إنها أكدت عليها ودعت الإنسان إلى المحافظة على وطنه وعلى بلده الذي هو مصدر قوته بإذن الله رب العالمين. ولكم أن تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب في المحافظة على الأوطان ذهب مذاهب بعيدة عليه الصلاة والسلام في التأكيد على هذا الأمر، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل المحافظة على بيئة الأوطان من الإيمان، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة من الإيمان. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا مسلك عظيم يدل على أن الإنسان مطالب أن يحمي بيئة وطنه وأن يساهم في بناء حضارة هذا الوطن الذي يعيش على ترابه. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقص على أصحابه حال الناس مع أوطانهم وبلدانهم، من ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا أزاح شجرة أو شوكا كان يؤذي الناس في طريقهم فأدخله الله عز وجل الجنة. نعم عباد الله، إن محبة الأوطان محبة جبلية طبيعية، ولذلك جاء في المثل وهو ليس بحديث: ومن رفعه فقد أخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حب الوطن من الإيمان. وهذا مثل وحكمة تتردد من قديم الزمان، بل إن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لولا حب الأوطان لخرب بلد السوء، لولا حب الأوطان لخرب بلد السوء. ثم قال: حب الأوطان يعمر الأوطان، حب الأوطان يعمر البلدان، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها المؤمنون، حينما نناقش هذا الأمر الجبلي الطبيعي لا نزيده إلا تأكيدا في نفوسكم، وهو أمر لا اختيار للإنسان فيه كما ذكرت سالفا. لذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في خدمة وطنه وفي خدمة بلده وفي خدمة البلد الذي هاجر إليه أو عاش على ترابه. ولذلك يذكر أهل العلم في هذا السياق أن من مقتضيات حب الأوطان والبلدان أن المرء ينبغي عليه أولا أن يحافظ على ثروات هذه الأوطان وتيكم البلدان، فما من بلد إلا وفي هوائه وعلى أرضه وتحت أرضه شيء من الثروات، فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الثروات وأن يسعى جاهدا في تنميتها وفي علوها. هذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يسعى إليه حينما ينظر إلى وطنه، هذه النظرة الإيمانية التي يرجو بها الثواب من الله رب العالمين. ومن ذلك أيضا طاعة ولاة الأمور، ذلك أن طاعة ولي الأمر من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة ما دامت في طاعة الله رب العالمين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأكد نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة بقوله: إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك من مقتضيات محبة الوطن والبلد أن يطيع الإنسان ولاة أمره، ذلك أن طاعة ولاة الأمور من صميم عقيدة أهل السنة، وآثارها عظيمة في عالم الغيب وفي عالم الشهادة. أما في عالم الغيب فالله تعالى يجزي من أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما قرن الله عز وجل طاعة ولاة الأمور بطاعته وبطاعة رسوله، دل ذلك على أن من استجاب لأمر الله عز وجل في هذا إنما هو مطيع في الأصل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن في طاعة ولاة الأمور خيرات كثيرة وبركات عديدة، منها الحفاظ على أمن المجتمع، ومنها الحفاظ على القانون الذي ينبغي للناس أن يسيروا وفقه، وإلا لو انتزعت الطاعة لأصبحت الأرض رجراجة متكفئة، ولعاش الناس فوضى، ولعاشوا في اضطرابات وفي قلق. ولا أدل على ذلك مما يدور حولنا من كثير من بلدان العالم القريب منها والبعيد. ولكم أن تتخيلوا يا عباد الله، لو أن إشارة مرور كما حصل بالأمس انطفأت، كيف أن الناس يركب بعضهم بعضا ويدخل بعضهم على بعض، فتصبح اختناقات وتصبح أمور لا يعلم منتهى قسوتها إلا الله رب العالمين. وهذا مثال بسيط ينبغي للإنسان أن يتخيله وأن ينظر إليه. حينما تنطفئ إشارة مرور كل يقول حقي في المرور أولا، ولكن الإشارة حينما كانت منتظمة وحينما كانت تجري على السلامة لا شك أن كل أحد يأخذ حقه بانتظام وبهدوء وبسكينة. هكذا ولاة الأمور نصبهم الله عز وجل للحفاظ على أمور الدنيا وإقامة أمور الدين. فاتقوا الله عز وجل في هذا الجانب، والحذر الحذر من الانحراف فيه، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور سواء كانوا أبرارا أم فجارا. طاعتهم في العسر واليسر وفي المنشط والمكره ما دامت أن الطاعة بالمعروف، كما أرشد إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مقتضيات محبة الأوطان والبلدان أيها المؤمنون السعي في صلاحه. فأهل الإسلام، أهل الإسلام في كل ما يتعلق بمصالح الأوطان سعاة، وفي درء كل المفاسد عن الأوطان دعاة، وفي كل ما يهدد أمن وفي كل ما يهدد أمن الأوطان حماة بإذن الله رب العالمين. هذا هو شأنهم، وهذه هي طريقتهم مع بلدانهم. فالإنسان يدافع عن وطنه ويحمي وطنه ويحقق المصالح ويطرأ المفاسد قدر المستطاع، لأن هذا البلد هو العش الذي يدرج فيه، وهو المحضن الدافئ الذي يلجأ إليه بعد الله رب العالمين. والوطن كالأم الرؤوم التي تحمي ولدها، فلا يستطيع العبد أن يقيم عبادة الله عز وجل حق القيام إلا في وطن آمن يسوده الأمن ويشعشع فيه الخير. لا يستطيع الإنسان أن يحصل رزقه إلا في بلد آمن مستقر. فعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على مكتسبات هذا الوطن وعلى ثرواته، وأن يتقوا الله عز وجل في التفريط في ذلك. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس ينظر إلى خطأ الغير فيعالج الخطأ بالخطأ، ولا شك أن هذا نقصان في العقل والدين، لا شك أن هذا نقصان في العقل والدين. يقول بعض الناس: ما دام أن فلانا يفعل كذا وكذا فأنا أفعل مثل فعله، فسادا ونقصانا، نسأل الله العافية والسلامة. لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الصالح وإلى الناجي كيف نجا. هذا هو شأن المسلم العاقل الذي يرجو ما عند الله رب العالمين. وإن مما يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والأسى في النفوس أنك ترى مناظر تعكس في واقع الأمر ما يحمله كثير من الناس تجاه أوطانهم أو تجاه الأرض التي هاجروا إليها ودرجوا على أرضها، حينما تصدر منهم ممارسات لا تمت إلى دين ولا إلى خلق بالصلة. من ذلك مثلا تكسير وتحطيم كثير من الأشياء النافعة كالمصابيح مثلا التي في الشوارع، أو مثلا تشويه مناظر البلد من الكتابة على الجدران، أو تخريب وإفساد الحدائق العامة، أو تلويث الأماكن التي ربما أصبحت ملجأ للناس يقضون فيها ويستجمون في بعض أوقات فراغهم. والأنكى من ذلك والأشد حينما تقف أمام إشارة مرور مثلا فتجد من يقطع الإشارة أو من يرتكب المخالفة. بل الأنكى من ذلك أن ترى إنسانا يتعمد تلويث البيئة، وذلك بقذف المخلفات من زجاجة سيارته إلى الشارع. هذا كله ينم عن بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخل عن الجبلة وعن الجبلة الطبيعية وعن المحبة الغريزية التي جعلها الله عز وجل في قلوب عباده وفي نفوسهم يتخلون عنها وهي مزروعة في نفوسهم. لا شك أن هذه وإن كانت صغيرة في نظرنا لكنها كبيرة في شرع الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل بيده شيئا من هذه المخلفات وأزاحها عن الطريق، كما جاء ذلك في سيرته عليه الصلاة والسلام: ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هذه القضية قضية غاية في الأهمية، ذلك أنها مذكورة في شرعنا ومزروعة في طبعنا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم في تقوى، وأن يحفظ أوطاننا وأوطان المسلمين جميعا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. أيها المؤمنون، وإن مقتضيات محبة الأوطان والبلدان كثيرة، من ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يرتفع بنفسه من جهة العلم والتعلم، ذلك أن الأوطان لا يرفع كعبها ولا يسمو باسمها إلا من سعى في طريق العلم والتعلم. وأعظم العلوم وأجلها هو علم الشريعة الإسلامية، الذي به تحفظ العقول والقلوب والأبدان، ويحفظ به كل شيء. فالله تعالى عظم شأن العلم والعلماء، قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحاجة الناس جميعا إلى العلم الشرعي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب، ولذلك هم يحتاجون إلى العلماء الربانيين الذين يفتونهم في مسائل الدين والشرع، وفي الحلال والحرام، وفي المعاملات والعادات، وفي غيرها من أمور الدين والدنيا، وفيما يقرب إلى الله عز وجل. ومن العلوم أيضا ما يسمى بالعلوم الطبيعية أو التطبيقية أو الدنيوية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى ولي الأمر أن يفرض وجوبا على طائفة من الناس بتعلم الصناعات، وذكر منها الطب والخياطة وغيرها من الصناعات، ولذلك عدها أهل العلم من أهل التحقيق من فروض الكفايات. فيجب أن ينتدب من شباب المسلمين من يتعلم الطب والرياضيات والحساب والهندسة وغيرها من الصناعات التي هي سبب من أسباب التقدم والعلو. ذكر ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 2 من الصحابة إلى جرش يتعلمون صناعة الدبابات. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتعلموا هذه الصنعة. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم أمور الطب، وقال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأما أن يبقى الشباب على هامش المجتمع كلا على أوطانهم، فهذا مما ينذر بسيل قد انعقد غمامه. فالواجب على الجميع أن يتكاتف في أن يسعى الشباب إلى تحصيل العلوم وسائر الفنون حتى يصبحوا أقوياء لا عالة فقراء على الآخرين. ومن ذلك أيضا أيها المؤمنون التمسك بالعادات والتقاليد التي لا تتنافى مع النصوص الشرعية والأحكام المرعية. ذلك أن الوطن والبلد ما من وطن وما من بلد إلا ويشتمل على جملة من العادات والتقاليد تضرب في جذور تاريخه، وهي تستدعي دائما الحنين إلى الوطن. حينما يتذكر الإنسان آباءه وأجداده على هذه العادات وعلى تلك التقاليد التي لا تتنافى مع شرع الله رب العالمين، لا شك أن ذلك يجعله يحن إلى وطنه حنون الناقة إلى وليدها. نعم عباد الله، وإننا في واقع الأمر وفي هذا العالم المتغير وهذه الثورة المعلوماتية والاتصالية والعولمة، أصبحت كثير من الأوطان قد تخلت وتجردت عن عاداتها وتقاليدها، فلبس أبناؤها لبوس الشرق والغرب، وتركوا كثيرا من عادات آبائهم وأجدادهم. عباد الله، كثير من الناس يتأثر بعادات بلده وبقيم وطنه أكثر من تأثره بالشرع، وهذا أمر يفرضه الواقع. ذلك أن كثيرا من الناس إذا كان عنده شيء من قلة الدين والتقوى فلربما منعه عادات البلد وتقاليد البلد عن الإقدام أو الإنغماس في فعل من الأفعال أو في قول من الأقوال. ولأجل هذا كانت العادات والتقاليد أكبر عون على المحافظة على كثير من القيم والمبادئ. صحيح أن العادات لا يجوز أن ينزع إليها الناس إذا كانت تخالف شرع الله رب العالمين، أو تخالف نصا، أو فيها شيء محرم، هذا لا يجوز أبدا. لكن في واقع الأمر أن مجتمعاتنا هذه ولله الحمد عاداتها وتقاليدها نابعة من أصول الشرع ولله الحمد والمنة في الغالب، ولذلك يجب علينا جميعا أن نتمسك بهذا ما دام أنها لا تخالف شرع الله رب العالمين. فإننا وللأسف الشديد نشاهد مناظر تدمع العين وتدمي القلب من أبناء تخلوا عن لباسهم الظاهر، فأصبح الإنسان حينما يمر عليه هذا الشاب لا يدري من أي وطن ولا من أي بلد ولا من أي لهجة ولا من أي لغة. كثير منا أصبح الآن حينما يجلس مع كثير من أبناء المسلمين لا يعرف عربي هو أم أعجمي، لا يعرف عربي هو أم أعجمي، لأن الرطانة غلبت على لغته وعلى لسانه، فهو يرطن باللغة الأجنبية أكثر من رطنه باللغة العربية لغة القرآن الكريم. وإذا جئنا إلى جانب النساء نجد ما يقض المضاجع وما يشيب له الرأس من تخلي كثير من النساء من عاداتهن وتقاليدهن فضلا عن أحكام الشرع الحنيف. لو أردت أن أستطرد في ذكر هذا لطال بنا المجال، ولكنها إلماحات وتطوافة وعناوين عريضة يدركها كل مسلم فطن. فنسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم جميعا. هذا الوطن الذي نعيش على ترابه وقد درجنا على أرضه له حق علينا عظيم، فهو آوانا وأسكننا وأوجد لنا فرص العمل الكثيرة، فيجب علينا جميعا أن نتكاتف في حمايته وفي الدفاع عنه وفي إبقائه متدرجا في سلم الكمال بإذن الله رب العالمين، بالمحافظة على مصالحه وبدرء مفاسده وبتحقيق أمنه الفكري والعقدي وغيرها من الأمور التي هي قوائم يكون البلد مظلة لها بإذن الله رب العالمين. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك يا ربنا الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل زمان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين منهم والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك اللهم من الربا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.